أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 82 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في صفات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمنا عن صفة الفطانة، ثانيا صفة العصمة. وإذا ثبت أن الرسول هو المثل الأعلى في أمته الذي يجب الاقتداء به في اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه، إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة الله له، إلا ما كان من خصائصه بالنص، وجب أن تكون كل اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه الاختيارية بعد الرسالة موافقة لطاعة الله تعالى، ووجب أن لا يدخل في شيء من اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه معصية لله تعالى، لأن الله أمر الأمم بالاقتداء برسلهم. فإذا أمكن أن يفعل الرسل بعد الرسالة المعاصي، كان معنى الأمر باتخاذهم أسوة في حال أن المعصية جزء من أفعالهم أمرا بالمعصية، وفي هذا تناقض ظاهر. ونصوغ الدليل بعبارة أخرى فنقول: إن الأمر باتباع الرسول في اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه يستلزم أن تكون هذه الأشياء مأمورا بها، وإذا كانت كذلك كان فعلها طاعة لا محالة. فإذا فرضنا أنه يجوز أن يكون جزء من اعتقاداتهم أو أفعالهم أو أقوالهم أو أخلاقهم معصية لله تعالى في واقع الحال، لزم أن يجتمع في هذا الأمر، في هذا الجزء، الأمر به بمقتضى الأمر بالاتباع والنهي عنه بمقتضى كونه معصية في وقت واحد، وهذا تناقض. فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أن ينهاه عنه، في حال أنه ينهاه عنه، لأن الأمر بالشيء في وقت النهي عنه لمأمور واحد في حالة واحدة تكليفان متناقضان، والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا. فإن حصل مثل هذا التكليف كان تكليفا بالمستحيل. وبذلك يثبت أن الرسل عليهم السلام بعد نبواتهم ورسالاتهم وبعد الأمر بالاقتداء بهم معصومون عن المعاصي، وهذا ما يسمى بعصمة الرسل أو يسمى بصفة الأمانة. فالعصمة والأمانة بهذا المفهوم حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتها وحفظ نواهيه من الوقوع بها. ويدل على الأمر بالاقتداء بالرسول والتأسي به واتباعه الذي يتضمن معنى العصمة عن المعصية والأمانة على أوامر الله ونواهيه، قول الله تعالى بشأن سيدنا محمد في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى بشأن جميع الرسل في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله تعالى يخاطب رسوله في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما يدل على معنى العصمة أيضا قول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغفران الذنب الماضي هو العفو عنه، أما غفران الذنب المستقبل فهو حمايته من الوقوع به، وهذا هو معنى العصمة عن المعاصي. ومن أشكل عليه هذا المعنى للغفران ورأى أن المغفرة إنما تكون للذنب الواقع أجبناه بأن ما جاء في هذه الآية إنما هو وعد كريم، وعد كريم من الله، وأن لا يدع لرسوله ذنبا إلا غفره له، فلا يلزم من ذلك وقوع الذنب منه عليه الصلاة والسلام. أو نجيبه بأن المعاصي التي قد يتعرض لها الرسول هي مخالفات لتكاليف خاصة بالرسل، وهي بالنسبة إلى غيرهم فوق مرتبة التقوى، إذ هي من مرتبة البر أو من مرتبة الإحسان. فلو حصلت مخالفة من الرسول في شيء من ذلك فإن عمله يظل في حدود مرتبة التقوى بالنسبة إلى غير الرسول، ويظل في عمله أسوة حسنة للناس. وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإذا ثبت للرسول صفة الأمانة وهي العصمة عن المعاصي والذنوب امتنع أن يتصف بضدها، وضد الأمانة الخيانة وهي الوقوع بمعصية الله ومخالفته بالإرادة والاختيار. وكما أن معنى العصمة يتناول عصمة الرسول عن المعاصي الاعتقادية والقولية والفعلية والخلقية، فإنه يتناول أيضا عصمة الرسول عن الكتمان والتحريف والخطأ والغلط والنسيان فيما أمره الله بتبليغه للناس، لأنه لو لم يكن معصوما عن ذلك لم يكن أهلا للاصطفاء بالرسالة، ولأثر ذلك في أصل مهمة البعثة، ولانعدمت الثقة بما يبلغه عن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغيرها. وبناء على ذلك تتلخص لدينا الأمور التالية: أولا، فلا يمكن أن يعتقد الرسول بعد النبوة عقيدة تخالف الحق الذي أمر الله الرسل أن يؤمنوا به، لوجوب عصمة قلوب الرسل بعد النبوة عن الزيغ في عقيدتهم، وإلا لم يصطفهم الله تعالى بالنبوة والرسالة. ثانيا، ولا يمكن أن تتعرض تبليغات الرسول التي يبلغها عن ربه للكتمان أو التحريف أو الخطأ أو الغلط أو الكذب، لأن ذلك يتنافى مع أصل النبوة ومهمة الرسالة تنافيا بينا كما علمنا. ولا يمكن أن تتعرض أفعال الرسول وأقواله وسيرته البشرية بعد النبوة للمعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن ذلك ينافي كونه أسوة حسنة، ويتعارض مع الأمر بالاقتداء به واتباعه، ولا يتناسب مع كون أفعاله حجة شرعية على أمته فيما لم يكن من خصوصياته بالنص في الإباحة أو من خصوصياته في تكاليف زائدة يلزم هو بها دون أن تكون واجبات على غيره. رابعا، ولا يمكن أن تتعرض صفات الرسول النفسية وأخلاقه القلبية بعد النبوة لما فيه معصية لله كبيرة كانت أو صغيرة، كالحقد والحسد والعزم على ارتكاب المعصية وتمني ارتكابها وأمثال ذلك من معاصي النفوس والقلوب، لأن ذلك ينافي كون الرسول أسوة حسنة للناس في ذلك كما سبق بيانه. ثم قال: عصمة الأنبياء قبل النبوة. إن هذه الصفة صفة العصمة، معنى ذلك أن الله إذا عصم إنسانا عن الخطأ والزلل، عن ارتكاب أي معصية من المعاصي أو أي خلق من الأخلاق التي لا يحبها الله تبارك وتعالى، هذا معنى العصمة الحفظ. حفظ الله الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا؟ هؤلاء يقول الله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في كل صغيرة وفي كل كبيرة هم أسوة حسنة. فهل يمكن لنا بعد ذلك أن نقول يمكن للرسول أن يفعل معصية ولو صغيرة لأن فيها أسوة؟ فكيف يأمر الله عز وجل بالتزام الطاعة، ومن جملة الطاعة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون في الرسول معصية وكأنه يفعل الجمع بين النقيضين؟ هل يجمع ما بين الحياة والموت؟ هل يجمع ما بين الحركة والسكون؟ هل يجمع ما بين الليل والنهار؟ إذن هذا شيء لا يجمع. كذلك لا يجمع ما بين الطاعة والمعصية مع الاقتداء. وهذا أمر عظيم جدا، لأن الرسول هو المثل الأعلى، هو المثل الذي يقتدى به. عندما نقول اقتداء معنى ذلك في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال، إذن في الأخلاق، في كل شيء. ولذلك عندما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نتأسى بها، نجد حياة النبي عليه الصلاة والسلام في نهاره وفي ليله، في سلمه وفي حربه، في شبابه، في كبره، في آخر حياته، في علاقته مع الناس، في علاقته مع الكفار، في علاقته مع الجيران، في علاقته مع الزوجات، في علاقته مع حدود الله، في علاقته مع أوامر الله، تراه أسوة حسنة. ولذلك ترى أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تقتدي كل أمة برسولها، أمر محتم. ولذلك لا يمكن مع هذا الاقتداء أن يفعل الرسول المعصية. نكرر الأمر فنقول إن الله عز وجل جعل اتباع الرسول أمرا مأمورا به. فإذا كان الرسول يحتمل أن يفعل المعصية المنهي عنها، فكأنه عندما قال لك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أمر بالطاعة وأمر بالمعصية في أمر واحد، وهذا لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد على الإطلاق. إذن أثبت الله عز وجل للرسل صفة العصمة وصفة الأمانة. هذه الصفة أنهم أمينون على وحي الله تبارك وتعالى، لا يقولون أي شيء من عند أنفسهم. لذلك قلنا أكثر من مرة الوحي وحيان، وحي منزل يأتي تماما بدون أي تحريك ولو بحركة واحدة من حركات التشكيل الموجودة في كتاب الله عز وجل، هذا يأتي به تماما كما أنزل. وهنالك وحي آخر في صدره صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. معنى ذلك تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أيها المتبعون للرسل جميعا، يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل يمكن أن تكون الأسوة في المعصية؟ إذن لابد أن تكون بالطاعة الخالصة تماما. أيضا الله عز وجل جعل هذا الرابط، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأنني معنى ذلك الشخص المرسل من عند الله عز وجل المعصوم عن الخطأ والمعصية والزلل، معنى فاتبعوني معنى ذلك تتبعون الخير، تتبعون العدل، تتبعون الإنصاف، تتبعون الأخلاق والأفعال والأقوال والاعتقادات المرضية من الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلتم ذلك يحببكم الله، وباعتباركم أنتم غير معصومين، باعتباركم أنكم غير معصومين عن الخطأ، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ما دام أن الإنسان لابد أن تقع منه المعصية لأنه ليس معصوما، لكن يسارع إلى التوبة ويسارع أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أما معنى العصمة في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، إذا قلنا يوجد ذنب ماضي معنى ذلك فقد غفره الله، والله على الراجح أنه عصم الأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ما معنى ما تأخر؟ إذا كان يغفر لك ما تأخر أي يحفظك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنة قبلها وسنة بعدها، أن يعصمك الله سبحانه وتعالى عن المعاصي الموجبة للبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذا أمر هام. طبعا قد يقول قائل اتركوه هذا على شأنه، هنالك معصية، لكن أي معصية هذه؟ إنها معصية لا يمكن لواحد منا أحيانا أن يتصورها. قال الله تعالى مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا ترى لو مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم، قام أدنى من نصف الليل، فيرى نفسه في تلك الليلة أنه مسيء مع أنه قام الليل. لذلك نقول هذه إساءة، إساءة نسبية، يعني مثلا إنسان يتصدق في كل يوم بألف ليرة، لكن في يوم من الأيام تصدق بتسعمائة، كانت النتيجة يرى لا يرى إلى الجانب الممتلئ بل يرى إلى الجانب الناقص من الإناء دائما، فرأى أنه قصر في هذا اليوم بمئة ليرة لم يتصدق بها. وهذا المعنى عبر عنه العلماء بشيء جميل جدا، قالوا فيه حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنت إذا قمت في ليلة من الليالي فصليت عشر ركعات ترى نفسك محلق كأنك مع الملائكة الكرام، هذه حسنة لك أيها الإنسان. نعم الذي تتبرر إلى الله عز وجل. بينما لأولئكم الرسل الذين نذروا حياتهم للطاعة يرى عملك هذا لو فعله هو معصية، لأنه ما بدأ الآن بأول الطريق. ومن هنا كان النبي يقارن أحيانا، يعني عندما قارن ما بين أبي بكر وما بين سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسألة المال، عندما أنفق بينكما كما بين كلمتيكم، يعني أبقيت لهم الله ورسوله أبقيت لهم نصف مالي. لذلك إيمان الصديق لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه المسألة كلما لذلك دليل على زيادة الإيمان، الإيمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. نعم أما مسألة أصل الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يزيد ولا ينقص. أما الزيادة أين تكون؟ في مدلولات هذه الشهادة، عندما يترى أن الأمر بالإنفاق هذا أنفق أكثر، صلى أكثر، أمر بالمعروف، سخر الدنيا من أجل الآخرة، عمل جاهه في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك تجد أن هذه الصفة تسمى أيضا بصفة الأمانة، ومن كان أمينا لا يمكن أن يكون خائنا ولا يمكن أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى. إذن لا تحريف لا تبديل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لا كتمان لا تحريف لا غلط لا نسيان. لا تحبك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. أخيرا ماذا قال له؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مع هذا يوجد شكل من أشكال التهديد. ثم بعد ذلك رسول الله يبلغه عن ربه أم لا؟ بلغه، دليل على الأمانة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بلغه أم لا؟ نعم. عندما كان في أول الدعوة دثروني دثروني، ليس الوقت الآن للنوم ولا للغطاء، وإنما الوقت للدعوة، قم فأنذر. انظر إلى، إذن هذه مسألة ربنا سبحانه وتعالى يراقب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحفظه من كل سوء. فلذلك ينبغي علينا دائما أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل، يعني أن نعتقد فيه عقيدة تخالف الحق، لأن الله أثبت عصمة قلوب الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا زيغ في عقيدتهم، وإلا لم يصطفهم ربنا تبارك وتعالى. الأمر الثاني، لا يمكن أن تتعرض تبليغات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخطأ إلى الغلط، لا يقال والله، إلى النسيان إلى الكذب أبدا. هذا يتنافى مع أصل النبوة، يتنافى مع مهمة الرسالة، مع مهمة التبليغ التي أمر الله سبحانه وتعالى العباد أن يتبعوا هذا الرسول. أيضا لا يمكن أن يتعرض رسول الله في كل أفعاله وأقواله وسيرته إلى معصية سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، لأنه قدوة حسنة، ومن كان قدوة حسنة لا يمكن أن يفعل معصية وبعد ذلك تصبح المعصية حجة شرعية أمام الناس إذا فعلها أي رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى. أيضا حتى الهم بالمعصية والتفكير بها، حتى المعاصي القلبية، حقد حسد، يعني عزم على ارتكاب المعصية، تمني ارتكاب، يعني قد يقول بعض الناس مثلا والله أنا يعني عندي طريقة في الحساب، لو كان الربا حلال لقمت به، لو كان الزنا حلال مثلا، يربط شيئا بشيء، يعني يهم بشيء لولا أن حواجز الشريعة تمنعه من ذلك. هذا الفكر ممنوع حتى على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما عصمة الأنبياء قبل النبوة، نحن نعلم أنه توجد فترة من الولادة إلى نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة لا يسمى نبيا فيها ولا يقتدى فيها، بل لا نعرف إلا القليل في الحقيقة عن هذه الفترة. مثلا تكلم ما تتكلم أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن حادثة الفيل لولا أن القرآن أثبتها ربما لا نعرفها، عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، عن يتمه مثلا، عن كفالة عمه وجده، عن زواجه بالسيدة خديجة، عن تجارته، تستطيع خلال دقائق أن تتكلم عن هذه الأمور التي مضت خلال 40 سنة، أمانته مثلا، بنائه للكعبة مع وضع الحجر، يعني هذه أمور كلها بسيطة جدا ربما لا تعادل هذه الأمور يوما في حياته بعد الرسالة. أما من اللحظة التي قال الله عز وجل له فيها عن طريق الوحي اقرأ، هل يوجد إنسان في الدنيا كتب كل شيء عن حياته في ليله ونهاره؟ ما عظم هذا الإنسان، يكتب من الذكريات ما يحلو إليه. أما كل صغيرة وكل تحرك، حتى لو تحرك من فراشه. فقام بعد ذلك ليذهب إلى البقيع ليزور الأموات، كتب ذلك. حتى عندما طال سجوده حسبته زوجته أنه انتقل إلى الله، فصارت تحرك إبهامه وهو في سجوده، هل هو ما زال على قيد الحياة؟ شيء كتبته السيرة، حتى كتبت ما كان في بيوت أزواجه، حتى لو تشاحنت الزوجات مع بعضهم البعض كتب ذلك. لم نجد أي صغيرة ولا كبيرة إلا. إذن هذا النبي محفوظ، حتى كان الناس ينظرون إليه، يعني عندما قالوا وفدنا على كسرى وعلى قيصر وعلى المقوقس، فما وجدنا أحدا يعظم أحدا أو يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن إن النبي قبل اصطفائه بالنبوة على وجهين، فهو إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقا بشرع ما، فالعصمة في حقه غير ذات موضوع، لأن المعاصي والمخالفات إنما تتصور بعد ورود الشرع والتكليف به. متى أقول أنت خالفت؟ عندما أقول دوامك من الساعة 8 إلى الساعة 2، كل من يأتي بعد الثامنة متأخر، وكل من يخرج قبل الثانية هرب من وظيفته. معنى ذلك في ضابط، هل يوجد ضابط قبل البعثة؟ لا، لا يوجد ضابط قبل البعثة. لذلك نقول المفروض أنه لم يكلف، فلا مجال لبحث العصمة أو عدمها، لأن الذمة خالية من التكليف. لكن علو فطرة الرسول وصفاء نفسه وسمو روحه وصحة عقله تقتضي أن يكون أنموذجا رفيعا بين قومه في أخلاقه ومعاملاته وأمانته، وفي بعده عن ارتكاب القبائح التي تنفر منها العقول السليمة والطباع المستقيم. يعني شرب الخمر عند العقلاء مهانة، السجود لصنم عند العقلاء مهانة، الزنا مهانة، العبث بالنساء والصبيان مهانة، الميسر مهانة، الوئد مهانة. هذه الأمور التي كانت وما زالت سواء قبل البعثة عرفها العقل البشري، هل رسول الله خالف شيئا من ذلك؟ هذا السؤال هنا. إذا كان من هو أدنى من رسول الله لم يفعل ذلك، كسيدنا الصديق رضي الله تبارك وهو غير معصوم، إنما سار على مسألة العقل الراجح الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا الحفظ الذي يكون، إذا لم تسميه عصمة نقول حفظ الله أنبياءه قبل البعثة، فلم يفعلوا شيئا يعني ينفر من الأخلاق والأمانة والمعاملات والقبائح إلى كل شيء. أو يوجد أحيانا لبعض الرسل شرائع سابقة، نعم كلف بها، إما أن يكون قد كلف بشرع رسول سابق كسيدنا لوط عليه السلام حينما كان تابعا قبل نبوته لسيدنا إبراهيم في عصر واحد، صالح قوم، صالح لوط هود مثلا، سيدنا إبراهيم، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل كانوا في وقت واحد. لذلك هؤلاء كانوا يسيرون على ملة سيدنا إبراهيم، نعم، وكذلك أنبياء بني إسرائيل كانوا يسيرون على ملة سيدنا موسى. كيف نفرق إذن بين النبي والرسول؟ النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو كان على شرع نبيا قبله. فمثلا كل أنبياء بني إسرائيل على التوراة، كل من كان يتبع سيدنا إبراهيم عليه السلام من سلالته كذلك كان على ذلك المنهج. نعم. على كل حال ما ثبت لدينا كما قلنا التاريخ لا ينقل لنا شيئا قبل البعثة، لأن الإنسان قبل البعثة لا يعرف، إنما يذكر عنه ماذا كان قبل البعثة، لأنه ليس معروف لدى الناس حتى يكتبوا عنه. وكما قلت من اللحظة التي قرأ فيها أو أنزل الله عليه إقرأ كتب كل شيء، أما قبل ذلك لا نعرف إلا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. لذلك لم يثبت أي دليل قاطع لا عن الكبائر ولا عن الصغائر، لكن سيرة الأنبياء في أقوامهم والتي أثرت عنهم كانت أبعد عن المعاصي وعن كل ما يعني نتكلم عنه. إذن لو وقعت منهم أشياء نقلت إلينا نقولها فوات، يعني لا تطعنوا لا بفطرتهم ولا بصفاء نفوسهم ولا بسمو أرواحهم، إن المهمة التي سيتكلفون بعدها لا تؤثر هذه الهفوات التي كانت إنما تعترض للبشرية. وأقول لم يكن هنالك تكليف حتى أقول هذه معصية، لكن مع هذا كلهم مرتفعون عن مستوى البشر الذين كانوا عنده في أخلاقهم في سلوكهم، حملهم الله عز وجل صفات. هذه الصفات أنهم من أحسن العبيد العباد لله سبحانه وتعالى الذين تظهر فيهم الأسوة الحسنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ذلك الأمر في نفوسنا ونعلم عصمة الأنبياء التي كانت بعد البعث. عندنا بحث لا بد أن نذكره، وهذا البحث يعني يحتاج إلى شيء من النقاش، وهو جاءت نصوص شرعية، هذه النصوص تدل على كلمة معصية، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عندما يفعل ذلك هذه المعصية التي سماها الله معصية، ماذا سنجيب عنها؟ ولماذا سميت معصية؟ وهل هو قدر من الله سبحانه وتعالى أم هي فقط لأنها فيها مخالفة؟ ما هو الوجه مثلا فيما نقول بمعصية مثلا آدم من الأكل من الشجرة؟ هل هي معصية أم اختيار بين فاضل ومفضول؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله يعني في الدرس القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.